الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 15 من الشهر الرابع من عام 34 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب من توضأ فأحسن الوضوء. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وعزره في أموره ودعوته وجهاده صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا من محبيهم المؤمنين بالله وبرسوله الصادقين في ذلك. الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال البدنية وأعظمها فائدة للمسلم، لأن فيها خيرا كثيرا، ولأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل من قائل، وهي تحتاج إلى إقبال صادق واستعداد على قدرها، وأهم استعداداتها العملية الوضوء الذي شرعه الله جل وعلا في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا وأتمه وأجمله. فهذا الحديث الذي يروى عن عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الإنسان الذي تهيأ لهذه العبادة بالنية الكريمة الطيبة ويحسن الوضوء ويحرص على كماله وما يصحبه من أذكار ينتهي من وضوءه وقد حط عنه السيئات الذنوب، كما مر في الأحاديث الأخر بأنها تتساقط تبع تساقط بقايا قطرات الماء، فإذا انتهى وذكر الله بعد انتهائه أيضا يكون قد غفر له، فتكون الصلاة كسبا مستقلا. وهذا يتكرر مع المسلم في اليوم والليلة 5 مرات فريضة، ويتخلل ذلك مجالات عديدة من الأخذ بأسباب كفارة الذنوب، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة العظيمة، أمة جعلها الله خير أمة أخرجت للناس وميزها بميزات لم تكن في من قبلها، كما في حديث أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من قبله إلى آخره. فيما يتعلق بالصلاة يحتاج المرء قبل البدء فيها أن يتهيأ لها، وإذا شرع يسمي الله قبل أن يبدأ فيها. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسائله الصغيرة في الوصول وشروط الصلاة عن الوضوء: وواجبه التسمية مع الذكر. فالحديث: لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فالذي يتعمد يذكر أمر الذكر ويتركه عمدا هذا لا شك أنه مسيء، يخشى عليه أن يأخذه الاستعداد بنفسه بأن يعرض عن أمور كثيرة. فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا على الأخذ بكل ما يزكي نفسه ويكفر خطاياه، الخطايا موجودة بل وكثيرة، كما قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا أعطى الله الإنسان فرصة يتخلى عن سيئاته بفضل الله ثم ببركات هذه الأعمال، يحصل بإذن الله على خير كثير. يأتي الواحد إلى هذه الفريضة العظيمة وقد تخلى، صار وهو يناجي ربه يناجيه مناجاة المتقرب إليه بما يحب، الراغب في ثوابه الخائف من عقابه. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لخير ما يوفق له عباده المتقين.
أحسن الله إليك. ذكرنا أن المجلس هو الثالث، وهو الثالث عشر، المجلس الثالث عشر. أحسن الله إليكم. يقول: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
هذا الذي قبله من حيث الجملة، وإسباغ الوضوء أكمله أن يعطي كل موضع ما يستحقه من العدد حسب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ ويستنشق ثلاث مرات، يستنثر ثم يغسل وجهه غسلا تاما ثلاث مرات، ثم يغسل يديه كل واحدة يغسلها ثلاث مرات شاملا بكل غسلة عضو الوضوء كاملا، ثم يمسح رأسه، يبدأ بمقدمته يغفي يده أو يديه إذا مؤخرت الرأس، ثم يعيدها كما بدأ، ويمسح بإذن أذنيه داخلهما وخارجهما، ثم يغسل القدمين الرجلين، يدخل كامل ما ورد غسله بالغسل ثلاث مرات، مستحضرا الاهتمام بهذه العبادة. يكفر الله عنه جل وعلا بالصلاة كل ذنب إلا ما كان حقا للعباد. فحقوق العباد تحتاج إلى عمل يخصها: توبة، ورد وإلى رد الحقوق إلى أهلها، أو تمكين من له حق من تقاضيه. معنى حديث الذي استأذن النبي في القتال وقال: إذا قتلت وأنا مقبل غير مدبر تكفر عني خطايا، قال: نعم. ثم قال في الثاني استدعى إلا الدين، يعني حقوق العباد إنما ترجع إلى ميل عفو الله وجزيل عطائه، وحسب ما يحصل العبد إن وفق تخلص من الحقوق. والأولى من كل واحد أن يتعهد نفسه في كل يوم لا يأوي إلى فراشه لينام ويرتاح إلا وقد عمل ما يستطيعه للتخلص من حقوق العباد، حتى تخف التبعات ويضعف عمل الشيطان. لأن يعني الشيطان كلما كان المؤمن متحرزا لنفسه بالعمل وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا والدعاء يكون أثره أقل، والموفق من وفقه الله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب إسباغ الوضوء على المكاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
هذا الحديث العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرباط، والمقصود عندما يذكر الرباط، الرباط في وجه أعداء الإسلام، لأن المرابط في سبيل الله إذا مات يستمر عمله إلى قيام الساعة. النبي ذكر أن إسباغ الوضوء على المكروهات عندما يكون الماء باردا والجو باردا، أو كان الماء حارا لكن لا يجرح جرح ولا يجلس زيوار ولا يستطيع أن يدفئ الماء إن كان شديد البرودة، أو يخفف من حرارته إن كان شديد الحرارة. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد، لا يقول أحد المسجد بعيد يبعد عني 200 متر 300 متر 500 أكثر فأقل، لا، ما دام أن كثرة الخطاء تجمع مسألتين درجات يرتب في كل مرة، إذا رفع قدما رفع الله له درجة، وإذا وضع أخرى خط الله عنه خطيئة مهما طال. وكثرة الخطى إلى المساجد، وكان الصحابة رضي الله عنهم ربما جاء الواحد منهم من مسافة، أما الجمعة فيأتي أحدهم من مسافة 12 ميل، والميل عندما يذكر في الشرع ليس بالميل الذي هو قسيم الكيلو، وإنما الميل الواحد أكثر من الكيلو الواحد، فكان يأتي من 12 ميلا لصلاة الكريمة. الماشي على قدميه يحتاج إلى السير على الأقل ساعتين كاملة إلى أن يصل المسجد. كان أحد الصحابة بيته بعيدا، كان بيته بعيدا عن المسجد، ويمشي في الليل وفي الحر، قال له واحد: لو اشتريت حمارا، اتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. قال: ما كنت أود أن بيتي بجانب المسجد، إنني أحتسب خطايا إلى المسجد ذهابا وإيابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه كل ذلك له. والحديث صحيح، لكن لا أدري هل فيما سنقدم عليه أو لا. فالنبي يقول: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة، إذا انتظر الواحد الفريضة وبقي محتفظا بطهارته إلى أن يؤدي الفريضة الأخرى، كانت جلسته كلها جلسة صلاة، وكان مكثه مكثا للصلاة. ولذلك في حديث ساعة الجمعة واختلاف ابن هريرة مع عبد الله بن سلام، أظن أنه قد يأتي لكن أنا لا أتذكر كده، لكنه في الصحيح لما قال أبو هريرة إنها كذا وكذا، قال عبد الله بن سلام: لا، إنها بعد العصر. فقال أبو هريرة: إن النبي يقول في صلاة. فرد عليها عبد الله بن سلام قال: ألم يقل النبي والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة، لكن شرط يعني أن يقع بوضوء. فالنبي يقول: انتظار الصلاة بعد الصلاة مع ما سبق، هذا هو الرباط، يعني كأنه الرباط في سبيل الله. الإنسان إذا لم يكن له عمل يدعوه للخروج من المسجد، فيحسن بأن يتعمد الجلوس في المسجد، هو في ذكر وقراءة القرآن حتى يصلي الفريضة الأخرى، فيكون قد جلس بانتظار الصلاة ليفوز في تلك الجلسة، بتحصيل أجر صلاة في ذلك الجلوس الطويل، خيرات جعلها الله لنا وهيأ لنا الأخذ بها، لكن الشيطان مشغول بنا لا يريدنا أن نغفل عن هذه المكاسب والأرباح والجوائز التي تكون متهيئة من أكرم الأكرمين جل وعلا. إنما على المرء أن يعالج نفسه إذا لم يستطع الاستمرار ولو في كل أسبوع مرة ولو أكثر من أقل من ذلك، ألهم تبقى عنده نية الأخذ بهذه الأسباب. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
قال رحمه الله: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
أبو هريرة رضي الله عنه هو اختار هذه الطريقة والزيادة على ما جاء في الحديث الصحيح أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما دائما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته يوم القيامة، يعني المحافظين على هذا الفضل العظيم، يحصلون غرا محجلين من أثر الوضوء. فأبو هريرة الكلمة التي يظهر لي أنها مدرجة في حديث من هول وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال هذا الرجل: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: أنتم تشهد حضرنا بني فروخ هذول من الموالد، لو علمت أنكم هؤلاء ما فعلت كذا وكذا. فلو كان من كلام النبي هذه الجملة كان لا يبالي بهم، لكن هو اجتهد يشرف اليدين إلى أن يتجاوز المرفق، إلى أن يقرب من الإبط ويغسل إلى أنصاف الساقين. وأما في وضوء عثمان لظنه مر أو سيأتي عن قريب، ذكر إلى الكعبين، يدخل الكعبين في الوضوء.
قال رحمه الله: باب من ترك من مواضع الوضوء شيئا غسله وأعاد الوضوء. عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى.
في الحديث الذي مضى قال: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، يعني حلية الزيان الحلي هو ما يتزين به. فالرجل بالنسبة للحلية هو الوضوء، لكن أكمل شيء الوقوف عند ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد العلماء أن من زاد على الثلاث متعمدا أنه يعتبر مسيئا، لأن أكمل العمل هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا العضو الذي شرع الله أن يغسل في الماء لا بد من أن يستوعب. هذا الرجل الذي رأى النبي فيه عضو من أعضاء وضوءه جمعة لن يصلها الماء قال: حسن وضوءك، فعاد الرجل وحسن وضوءه. وحديث آخر وهو من حديث عمدة الأحكام يعني في الصحيحين، وهم في سفر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتوضون باستعجال، رأى عقابهم تلوح ما أصابها الماء. وعادة لما يكون واحد يمشي في تراب والصحابة ليسوا على حال ساعة في الرزق كل له حذاء كل له خفان، لا، يعلق الرجل الغبر والمستعجل في الوضوء يزل الماء عن مواقع ما أصابها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابا تروح نادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهذا الرجل لما قاله الكلام رجع وحصل. في هذه الحالة إذا فطن الواحد أن محلا لم يصيبه الماء غسله بلغه ثم بلغ ما بعده من الأعضاء. وأما إذا كان لا بعد انتهاء الوضوء أراد أن يعود فيعيد الوضوء من جديد.
قال
يعني بعد إذا توضأ ثم ما علم أنه لم يصل ذلك الموقع الماء إلا بعد أن نشف الوضوء ولم يبقى أثر.
قال رحمه الله: باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد.
هذا من الاقتصاد وتجنب الإسراف. وفي حديث يروى أن محمد بن علي بن الحسين بن جده حسين بن علي جاء إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكر جاء مع أبيه وذكر الوضوء وأنه أن يكفي الاغتسال صاع ماء وفي الوضوء مد، فقال الفتى: لا يكفيني. فرد عليه جابر قال: كان يكفي من هو أكرم منك وأوفر شعرا. ربما نسيتين بعدنا ما طلب عليه في قصة مجيء محمد علي بن حسين زين العابدين إلى جابر بن عبد الله وذكر حضوره إليه في بيته وذكر تكريم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بعدما كف بصره.
قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. وعن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: أتفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة.
بالنسبة للاغتسال، كان الناس إلى وقت غير بعيد يكفيهم الماء الذي يبلغ البشرة كلها، عندما كانت المياه غير متوفرة في البيوت وجلب الماء يجلب بكرب، فكان الواحد فيه بكل حال أن يتوضأ بالمد والوضوء، هذا من دون الاستنجاء، إنما هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين والاغتسال بالصاع. ثم عند الحاجة ينبغي للناس أن يحرصوا على ذلك، لأن الإسراف في استعمال الماء دون حاجة نوع من التبذير والإتلاف بدون فائدة. فيما يتعلق بالمسح على الخفين، جرير هذا جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة في منطقة عسير، وهو رضي الله عنه لما مسح على خفيه نظر إلى واحد قال استنكر عليه قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. يقول الأعمش فيما ينقل عن مشايخهم إن حديث جرير إن المحدثين يعجبهم حديث جرير، لأن جرير ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة التي في ذكر فيها كيفية الوضوء. وجرير هذا بن عبد الله البجلي من قصص رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتدمير صنم دوس جماعة أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هو ومعه، قال إني لا أثبت على الخيل يا رسول الله، فما كان مني إلا أن ضرب صدره بيده وقال اللهم ثبته وجعله هذه المهدية. يقول ما وقعت مرة واحدة في حياتي عن الخيل. فذهب وأتلف الصنم، صنم دوس ذي الخلصة، وقال ما جئتك إلا وهو كذا وكذا. النبي أخبر أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تضطرب الآيات ونساء دوس حول ذي الخلصة، يعني أن الشرك يعود. فجرير رضي الله عنه لما مسح يعجب الناس لما ذكر، لأنه ليس من المتقدمين. من المزايا الكريمة لجرير بن عبد الله البجلي كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة، فشم عمر رضي الله عنه ريحا يا حدث، فما كان من عمر إلا أن قال عزمت على صاحب الريح إلا ما توضح حضرة الصلاة. فبادر جرير بن عبد الله البجلي وقال هل عزمت علينا جميعا يا أمير المؤمنين؟ فما كان من عمر إلا أن قال لله أبوك ولله درك، لأنت سيد في الجاهلية سيد في الإسلام، فلنتوضأ جميعا. أراد جرير حتى لا ينفضح الذي أحدث، مضطر أن يستجيب لأمر أمير المؤمنين. فلما قال هل عزمت علينا جميعا يا أمير المؤمنين، سر عمر رضي الله عنه بذلك وقال لها أنت، لأنت سيد في الجاهلية والإسلام. النبي جمع بجيلة لجرير بن عبد الله، جمعهم ليكون سيدا لهم جميعا.
إن شاء الله. قول إبراهيم كان يعجبه هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
أي نعم. نعم.
بعد آية
بعد لأن على طريقة الرب ذكرة المائدة.
قال رحمه الله عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة رضي الله عنه لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ. زاد في رواية فتوضأ فمسح على خفيه.
هذا كلام حذيفة رضي الله عنه. وأبو موسى يشدد في هذا الأمر، وكان له المكانة في البلد اللي هو فيها. فقال حذيفة وددت إذا أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. مسعيد قال إن أبو موسى قال إن بني إسرائيل إذا أصابهم الماء شيء من هذا يقرضون الثوب، وفي هذا اللفظ هنا يقول الجلد بالمقراض اللي أصابته النجاسة. فقال حذيفة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بسور استعبضه في قوم مكان بجانب حائط قوم، فما كان بإمكانه أن يجلس فوقف صلى الله عليه وسلم ليبول واقفا. يقول فانتبه فناداني، يعني جعلني أقرب منه حتى بينه وبين من قد يمر، فوقفت وراءه حتى انتهى من بوله. ويقصد حذيفة أن هذا الذي يبول وهو واقف وهو عليه خفان لابد أن يقع ولو قل شيء من الرشاش عندما يصطدم بالأرض البول من واقف، يكون له رشاش في الطائر، ومع ذلك النبي مسح على الخفين، يدل على بالغ التيسير وتسهيل العباد في مثل هذه المواقف، ما دام أن الأمر مجرد مسح فلا حرج به.
قال رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي أمعك ما؟ فقلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء،
فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما في أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما.
هذا في كما ذكره في الليل والنبي يبعد حتى توارى في ظلمة الليل ولا بد أنه استجمر سواء من بول أو غائط والاستجمار يكفي عن الماء وإن كان الماء اجتمع الاستنجاء والاستجمار كان أتم وأكمل لكن لو لم يفق الإنسان حتى ولو كان عنده ماء مثلا قضى حاجة واستجمر والتزم بنظام الاستجمار أن يكون وترا أن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا لا حصل الحاجة إن لم يغسل الموضة كفاه الاستجمار. والغسل هو أفضل وسيما قصة الذين يحبون أن يتطهروا في الآية فالنبي سألهم من فأخبروه وهم الأنصار قالوا إن لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم بالماء ففعلنا مثلهم قال هو ذاك. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما صحب النبي والظاهر لأنها في غزوة تبوك أو في ثانية اللي تسمى غزوة قرد إحداهما لما جاء النبي من قضاء حاجته أراد أن يخلع المغيرة خفي النبي فقالوا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن شأنه أدخلهما طاهرتين أن يمسح ثلاث مرات كما في الحديث الصحيح النبي ثلاث ليالي ثلاث أيام بلياليها لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام المسح المقيم يمسح في اليوم يوما وليلة وهذا سيأتي إن شاء الله.
قال رحمه الله باب التوقيت في المسح على الخفين. وعن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
هذا الحديث حديث الذي سأل علي رضي الله عنه ورحمه رضي الله عن الصحابة كان بإمكانها أنها تسمع وتقول لكنها أرادت أن يحدث السائل من رأى كيفية المس. فلما سأل عليا قال إن النبي وقت للمس للمسافر ثلاثة أيام بلياليها بلياليها وقت ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. وتحدث العلماء عن المس بعضهم قال أنها من حين ينتقض الوضوء تبدأ المدة ولا شك أن هذا هو الصحيح. واحد يقول من حين بدء المسح يعني المسح مثلا لبس شخص الخفين عند صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر وهو على طهارة واستمر ولم يصلي الظهر إلا قرب العصر في سفر فيجعل المسح يبدأ أو من غير سفر يجعل المسح يبدأ من تاريخ المسح. والصحيح أنه يبدأ المسح من تاريخ بطلان الطهارة.
قال رحمه الله باب المسح على الناصية والعمامة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا.
هذا في حال السفر فيما يتعلق بالمسح، وفيما يتعلق بإدراك ما بقي من الصلاة مع الإمام، وفيما يتعلق أنه إذا تأخر الإمام الذي يصلي يصلي بالناس من هو أهل لأن يصلي بهم. فلما تأخر مجيء لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في تلك السفرة قاموا فأمهم عبد الرحمن بن عوف، وذكر المغيرة الكيفية التي ذكرها في الحديث الذي مر، وقد يكون نفس ذلك الحديث أو يكون من هذا مرة أخرى، لأنه هنا قال أنه وضع الجبة على وضع كذا، وفي الحديث ذاك أنه أخرج كفيه من أسفلها لما ما صلح أن يخرج الذراعين من كمي الجبة. فيبدو أن المسألة في حالتين، ويمكن أنها في حالة واحدة، لكن بدأ في البداية لليدين يخرج الكفين، ولما وصلت للقدمين أزالها كلها. فالنبي لما وصل، لما شعر الصحابة أن النبي وصل أراد من يأمه من يتأخر، فأمع إليه النبي أن أثبت مكانك، فدخل معه، وقد فات النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة ركعة، فأدرك ركعة مع عبد الرحمن بن عوف. ثم لما سلم كملت صلاته، ويبدو أنها ظهر أو عصر أو عشاء، هي اللي ركعتان، أو قد تكون مجرد ظهر عصر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالركعة، فقام المغيرة أيضا كقيامة، ولم يذكر المغيرة أنه اتبع النبي صلى يأتم به، ولما أنه لم يذكر شيء يدل على أنه صلى صلاة قضاءهم بحاله من دون أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله أحسن الله إليك ومسح بناصيته وعلى عمامه،
هذا فيما يتعلق بالناصية. العمامة إذا كانت مصنعة رفعها يحتاج إلى شيء من العنى، يكفي أن يمسح ما قد يكون ظهر من الرأس، وما لم يظهر يمسح على العمامة مسح خفيف، وبذلك هو مسح رضي الله صلى الله عليه وسلم على ما ظهر من رأسه ومسح على العمامة. وفعله هذا تشريع، فإن أفعاله عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، ما يمتنع منه وما يقدم عليه وما يفعله، كل هذا من أنواع التشريع.
قال رحمه الله: باب المسح على الخمار. عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. مسح على الخفين والخمار.
الخمار هو غطاء الرأس، وتسمية الخمار لأن التخمير هو التغطية، وكونه يشتهر في الوقت الحاضر وفي القديم أكثر أن الخمار إنما هو من ألبسة النساء. هو النبي لما قال في المحرم قال: ولا تخمر رأسه، فمقصود التغطية يعني غطاء الرأس، مقصده بالشيء التي الخمار الذي لا يكون سهلا إزالته، يحتاج إلى شيء من العمل، فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قول: باب في الصلوات بوضوء واحد. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر.
العادة في الغالب أن الواحد يتوضأ لكل صلاة وضوءا إن كان على حدث فهذا وضوء لا بد له في الصلاة، وإن كان بدون حدث صار تجديدا وهو مشروع جائز وهو الأفضل إذا لم يشق على المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة عام الفتح ذكر كما في الحديث الصلوات الخمس كلها صلاها لم يتوضأ لكل فريضة، وإنما صلاها بوضوء واحد، ويكون ذلك في أول يوم، لأنه بعد أول يوم في حديث أم هانة وإن النبي يغتسل ضحى ذلك اليوم. هذا يبدو أن هذا في أول الأمر، يعني أول المجيء، أو قد يكون ثالث مثلا، لكن لما رآه عمر رضي الله عنه لم يتهيأ لأي فريضة يتوضأ لها من جديد، قال إنك صنعت شيئا ما كنت تصنعه. النبي ما قال لا بل كنت أصنعه، قال عمدا فعل ذلك، يعني ليعلم الناس أن الواحد إذا لم يتوضأ للصلاة إذا كان على طهارة أن الصلاة صحيحة. والناس في بعض الأوقات إما لشح الماء أو لتوفير الوقت من الانشغال بالوضوء أو لتلافي اتقاء البرد، قد يكون في ذلك في مصلحة، فالعبرة بأن الإنسان على طهارة، ولهذا فعل الذي ما فعل بدون شك أنه لأنه على طهارة صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل. قال رحمه الله: باب القول بعد الوضوء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
هذا الحديث لما سمع الصحابي قول النبي في الحديث الذي سبق أعجبه، لأنه ما دام أنه إذا صلى يحصل على هذا الخير العظيم، قال: ما أجود هذا؟ ما شعر به عمر وإذا بمن يقول بين يديه الذي قبله أعجب منه. فنظرت إلى عمر قلت: ما هو؟ فقص علي قصة الوضوء. إذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء أسبغه، ويسبغه لا يبقى فيه شيء، ويسبغه إذا كلما كان ثلاثا لكل عضو، ويكون بدأه في التسمية، وعندما انتهى من الوضوء يقول: لا إله إلا الله، يذكر هذا الذكر الذي سمعنا، هذا تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني إذا لم يكن عنده عوائق تمنع، إذا لم يكن له عوائق تمنع، الإنسان قد يقول هذا وله خطايا كبيرة تحتاج إلى شيء، إلى أمر آخر يزيد. ولذلك فإن خير الله علينا عظيم لا حدود له في هذه الفريضة صلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر، والإنسان إذا وفقه الله واتصف وأخذ بسبب ينهاه عن الفحشاء والمنكر، وإذا كان في هذا السبب تتخاطر ذنوبه وسيئاته مع الماء في بداية الأمر، ثم إذا وصل الصلاة وإذا هو مهيئ للمطالب إلى غير ذلك، هذه نعم عظيمة لا يحرمها أو لا يحرمها إلا المحروم، نسأل الله أن يعيذنا من الحرمان.
قال رحمه الله: باب في غسل المذي والوضوء منه. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
في غير هذا الحديث قال النبي: كل فحل يمذي. والمذي معروف عند كل من بلغ الاحتلام إلا ما ندر، قد يكون له سبب، قد يفكر أو لأي شيء يحصل تحرك في مفرزات ذلك المذي فيخرج من ذكر الإنسان ذلك المذي، وهو ناقض للوضوء غير موجب للغسل. فعلي رضي الله عنه ذكر أنه مذى، والمذى هو الذي يكثر مذيه، والناس ليسوا سوى، أحد تجده في أي شيء سبب يحصل منه المذي، وأحد لا يحصل المذي إلا عندما تتهيج أحوال الشهوة، إما أن يماس زوجته أو يتذكر موقفا له معها أمثال ذلك فيمذي. فعلي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذا واستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني لأن بنت رسول الله زوجته، والغالب أن المذا يكون هو أيضا من أكثر من غيره في حال الجماع، وليس هذا للازم لكن قد يكون أكثر. فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما سئل قال: كل فحل يمذي، ثم قال: يغسل ذكره، وفي بعض الألفاظ يغسل ذكره وأنثيين، لأنه عندما ينزل المذي سوف يصيب الأنثيين، إلا إذا حصل المذي في حال انتعاش الذكر، فإن يبقى ذلك المذي في نفس الذكر أو في طرف الذكر ما سهل، لكن إذا كان في حال استرخاء يصير عن أنثيين فيحتاج إلى أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ للصلاة.
قال رحمه الله: باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. عن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي حديث شعبة: فلم يزد يناجيه حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم.
هذا حديث أيضا من ما يدل على عظيم فضل الله وإحسانه بنا ورحمته لنا جل وعلا، أن النوم وحده لا يكفي لبطلان الوضوء، وإنما النوم الذي يحصل معه الاسترخاء واحتمال الحدث. الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في غير هذا الحديث: وإن رؤوسهم لتخفق، يعني يصيبه النعاس فتتمايل رؤوسهم في جلستهم، والنبي ما قال لهم قوموا وتوضأوا، فدل على أن بطلان الطهارة لا يطلب مجرد وجود نوم إذا كان الإنسان جالسا متمكنا من الجلسة، وإنما قد يحصل الحدث وإذا ورد في الحديث: وإن لم يكن في الصيف ما أعلم، العين مكاء السه، يعني كان العين اللي توكي الإست، والإست معروف أنها هي مخرج الغائط والريح، فإذا أن هذه العين غفلت من النعاس نومت صار ذلك الموضع ليس عليه وكاء. لكن في حال ما يكون الناس في حال جلوس أو ركوب على الراحلة وأمثال ذلك لا يعد ناقضا. أما إذا كان الإنسان نائما باستلقاء أو في انبطاح أو على جنب أو قد يكون رافع رجليه واحدة على أخرى، هذا يحسن أن يحصل الوضوء بطلان الطهارة. أما في الجملة والواحد في حال جلوس متمكن فالغالب أنه لا يحدث.
قال رحمه الله: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.
هذا الحديث متعلق بالإبل. أولا، أصل الأوامر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، فالإنسان إذا أكل لحم بعير عليه أن يتوضأ، إذا أراد أن يصلي أو يتطهر عليه أن يتوضأ، فلها هذه الصفة. والصفة الثانية أيضا أن الإنسان لا يصلي في مبارك الإبل، ليس لأنها نجسة، لكن الإبل تألفها الشياطين، هذا من جانب. ومن جانب آخر، قد يكون الإنسان في حال السجود فتأتي الإبل متدافعة فتتلف الإنسان. فمن ما اختصت به أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي في مباركها، وأنه إذا أكل من لحمها بطل الطهارة فيحتاج إلى الوضوء. بينما الغنم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها قال: كل إن شئت، لا حرج في ذلك، ولم يقل ثواب. وقال: أن نتوضأ أن أصلي في مبارك الغنم؟ قال: صل، لأن لا خطر منها. ففي حديث في الأصل: توضأ مما مست النار. كان الذي يأكل لحما مطبوخا عليه أن يتوضأ أو مشويا، ثم نسخ هذا وأكل النبي صلى الله عليه وسلم لحما وذهب يصلي دون أن يتوضأ، فتبين أن مجرد مس النار لا يرتب طهارة. أما لحوم الإبل فهو الذي عليه العمل عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية غيرهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب الوضوء مما مست النار. وعن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار.
رضي الله عن أبي هريرة. من لازم هذا أن يتوضأ من الطبيخ ومن الخبز لأنه مسته النار. يمكن أن يقال: لكن أثوار الأقط قد يحتاج إليها في ذلك. ومع ذلك فإن الصحيح من كلام أهل العلم، ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بالأقط، وإنما مما مست النار، ثم النبي أخذ عرقا يتعرقه مطبوخا وذهب للمسجد ولم يتوضأ، والحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب نسخ الوضوء مما مست النار. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما.
يعني فرق بين المضمضة من الأدهان تصيب الفم وتدخل، وبين ما يحتاج إلى وضوء. النبي تمضمض من شرب اللبن، تمضمض لكن لم يتوضا وضوءا. ثم ما مست النار صار منسوخا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الوضوء من مست النار، وبقي ما يتعلق باللحوم. الليبل فيها خلاف خفيف، بعض أهل العلم يقول أن المقصود من أكل لحم بعير جزورا فليتوضأ، يقول بعض أهل العلم إن الكبد والطحال وأمثال ذلك ليست بلحم، فالذي يأكلها لا يتوضأ. لكن القول الصحيح الراجح أن من أكل شيئا من اللحوم سواء كانت أمعاء أو كرش البعير أو الكبد أو الكليتين أو فهي جزء من اللحم، الصحيح أنه يتوضأ فيها، يتوضأ منها. وهذا أيضا موجود في كتب الحنابلة، نعم، أنه أن هذا ليس مما ينقض الوضوء.
أحسن الله إليكم. باب الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا فيما يتعلق استصحاب الحال اللي يكون الإنسان عليها. إذا كان على طهارة وخاف أن يكون قد انتقضت طهارته عليه ألا يستجيب لمجرد هذا الخوف حتى يعلم السبب الذي به تبطل الطهارة. وقلنا في المسجد يشمل ما إذا كان في الصلاة أو كان في المسجد وهو ينتظر الصلاة، لمجرد ما يظن أنه أحدث لا يخرج للوضوء إلا إذا تيقن. كيف يتيقن؟ يسمع صوت الحدث أو أن يشم رائحة الحدث. رحمك الله. ولذلك لما حدث أبو هريرة بغير هذا اللفظ قال: اسمع حدثا. قالوا: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: لهم فساء أو ضراط، رضي الله عنه وأرضاه. مجرد الفساء قد لا يسمع صوتا سوف يشم، والضراط يسمع صوت أو يسمع صوتا ويشم ريحا. فالإنسان في صلاته أو في انتظارها إذا شك هل أحدث أو لا لا يخرج من المصلى ليتوضا، قد يكون توضا للصلاه ما في مجال تجديد، ثم احس في بطنه او ظن. النبي في الحديث الاخر يقول: ياتي الشيطان الى احدكم فينفخ في مقعدته يهمه انه احدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ولهذا اصطحاب الشيء، اصطحاب بقع الشيء هو المعول عليه في مثل هذه الأمور. لو أن شخصا شك هل كان متوضئا أو لم يتوضأ، لكن يتذكر أنه كان في وقت من الأوقات على غير طهارة، لكن التبس هل كان توضأ بعد ذلك لا، يبني على أنه لم يتوضأ. كذلك المتوضأ الذي كان على طهارة ثم شك هل أحدث أو لا، لا، يبني على استمرار الطهارة كما كانت.
نعم، أحسن الله إليك. هذا آخر الباب، لكن حسن الله إليك لو كان هناك تعليق حول الوسوسة.
أول شيء الإنسان ينبغي أن تكون عنده عزيمة قوية. النبي أخبر أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في حال صلاته ليلبس له صلاته ليوقع الشك حتى يضطرب في هذه العبادة. يحتاج الواحد إلى أن يستعد لهذه الصلاة بأن تكون عنده عزيمة على أن يحسن الشعور بأنه في هذه العبادة العظيمة، ينبغي أن يتماسك لها. أن يرفع سمعه إذا كانت صلاة فيها جهر بالقراءة لتأمل ما يتلى، وإذا لم تكن يفكر فيما تلا هو حتى ينشغل بالتفكير بما قرأ، لا أن يفتح بابا للشيطان ليفسد على الإنسان عبادته. إنه يبين قال حياتي الشيطان حتى يذكره، حتى لا يذكر ما لم يكن يذكر قبل صلاته، ماذا يحصل كثيرا. أيضا ينبغي أن يستعيذ بالله، ولو وفق الواحد قبل البدء بالوضوء أن يسمي الله ثم يستعيذ بالله، ثم إذا انتهى يقرأ ذكر انتهاء في الوضوء، ثم يكثر من التسبيح والذكر إذا دخل في الصلاة حريص على إعطائها ما تستحق من عناية، ينخذل أو يتخاذل الشيطان ويشعر بشيء من الناس. الشيطان لا يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، لكن الشيطان صار عنده من القدرة على أن يعرف أشياء كثيرة تجول في خاطر الواحد. النبي قال يجد من ابن آدم مجرى الدم، والدم يمر في كل مكان.
نعم. أحسن الله إليكم، أستفيدكم في عرض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول سماحة الشيخ،
هل يكفي نزول الماء على الرجل عند الوضوء أم يلزمني تحريك اليد عليها خاصة إذا كانت نظيفة؟
إذا كان انسكاب الماء لا يدع شيئا لم يبلغه ظهر ذلك لك فلا داعي للدلك، إلا إذا كان على الجلد شيء يستدعي أن تحركه حتى يزول لئلا يكون تراكمه حائلا بين الماء والبشرة. نعم.
يقول لو توضأت وأسبغت في الوضوء كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه فهل أكون مخالفا للسنة؟
ولا فيما يبدو لي أنه مخالف للسنة، ما دام النبي الله قال إلى المرفقين، كل واحد يتعدى المرفقين من مسافة جيدة، تشريع ليس إلى البشر وإنما هو لله جل وعلا. والنبي لما توضأ للناس توضأ بإدخال مجرد المرفقين، والصحابة بيّنوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، ولا سيما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في العراق، كل واحد منهم توضأ وضوءا استكمل إدخال كامل العضو، فيحتاج الواحد إلى أن يحسن التقيد بذلك، فلا وضوء أكمل من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله لك. حسن الله إليكم. يسأل يقول لو كنت مقيما ولبست الجوربين وفي نصف النهار سافرت، فهل مدة المسح تكون مدة مقيم أم مسافر؟
إذا سافرت قبل أن تبطل الطهارة فأنت تمسح مسح المسافرين، وإذا بطلت الطهارة وأنت في الحضر فمسحك مسح المقيمين.
نعم. ويسأل هذا يقول هل يبدأ وقت المسح على الخفين من حين الحدث أم من حين المسح؟
هذا أشرت إلى أنه يبدأ من انتقاض الوضوء من وقت الحدث، فلو صلى أحد الفجر وانتقض وضوءه مثلا الساعة السابعة يبدأ المسح من السابعة، ولو فرض أنه صلى الفجر حال ما صلى انتقض الوضوء يراعي لئلا يتأخر في الصلاة فيكون صلى في غير وقت الطهارة.
أحسن الله إليكم. ما حكم الزيادة في نهاية الوضوء بقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟
كل هذا حسن طيب مثل وقد مر في الحديث.
نعم. نعم. الزيادة ما وردت في الحديث،
الزيادة فقط ما دام من التوابين.
نعم.
من التوابين الطهارة، لكن إذا ظن أن هذا حديث يحتاج إلى دليل.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الوضوء من المذي للصلاة أم لا بد منه ولو لم يكن هناك صلاة؟
لا، هو الوضوء يحتاج للصلاة، وهل هو نجس أو لا محل خلاف بين أهل العلم، المني الصيام غير نجس، والأكثرون يجعلون المذي يختلف عن المني، لكن الصيام لا يختلف عنه ما دام أن المني العصر فيه الطهارة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، يعني دون غسل، وإذا كان رطبا تغسله. فالمذي من باب يعني حكمه حكم المني، يغسل إذا أصاب الذكر والأنثيين، وفي المني أكثر من يغسل، يغسل مذاكرهم من المني، يغسل الذكر وما بجانبه. نعم
نعم، حسن الله إليكم. يقول شيخنا: هناك إشكال يرد عند البعض في بعض الأحاديث في الوضوء وقضية ستر العورة، فكيف يجمع بينها وبين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من بول وعنده بعض الصحابة رضي الله عنهم؟
فيما يتعلق بالبول، أما البال واقفا، والشأن في البال الواقف، أما في الغالب لا يحسمه الحدث من الدبر، وسبيل الوضوء مهيئه الله جل وعلا، لا يحتاج الى من هذا. فذاك ولهذا الرجل وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذي يمر من وراء ما يرى هذا الواقع كيف وقف. هذا وضوء. واما اذا كان في السؤال غير هذه الجمله.
نعم حسن الله. يقول: ستر العوره،
هو بالنسبة لقضاء الحاجة لا يمكن أن يبول الإنسان وقد ستر العورة، ولا يمكن أن يقضي الحاجة الأخرى وقد ستر العورة تلك. لكن بالنسبة إلى الرجال، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فهذا واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم مستدرة، كل واحد منهم قفاه لم الآخر. وأما أن يرى الرجل وترى الزوجة عورة الرجل وهو يغتسل، فليس في ذلك شيء.
حسن الله إليكم. يقول: أنا في بطني عملية وجرحها قوي وأداويها، واحتلمت واغتسلت والتهب الجرح، هل الوضوء يجزئ؟ وهل أصلي بالمسجد وأنا لم أغتسل عن الجنابة؟ لأن الاغتسال يلهب الجرح.
هذا في قصة، وإن كان حديث ذاك ليس بالجودة، رجل احتلم في غزوة في جو بارد وفيه جراحة، فسألهم قالوا: ما نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فجاء في الحديث أنه قال: هلا سألوا، فإن دواء العي السؤال. أما فيما يتعلق بالجراحة، فالإنسان لما يكون في جرح يمنع من الاغتسال عموما، فإنه لا يغتسل، إذا شوفي يغتسل. يعني لما ذكر في حال التيمم يتيمم، ولو بقي بدون ماء 10 سنين، فإذا وجد الماء يمسه جسده. هذا الذي أصابه الجرح إذا اغتسل حتى لو لم يخشع نفسه الموت، في الغالب أن الماء في هذه الحالة يؤخر برء الجرح. إذا أمكن أن يوضع على موضع جراحة ساتر يمنع وصول الماء إليها، والآن الناس صار عندهم تيسر الأحوال أكثر مما كان عندها الناس في السابق. في السابق ما عندهم إلا خرق تلف عليه، أما الآن صار فيها أشياء إذا ألصقت في البشرة منعت أن يصل الماء إلى الموضع الذي لا يراد أن يصله الماء، هذا من تيسير الله للعباد.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث عثمان رضي الله عنه جاء فيه: فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، ما الفرق بين مع الجماعة والصلاة في المسجد؟ أحسن الله إليكم.
الصلاة في الجماعة لا شك أنها هي الأفضل، لكن إذا كان إما فاتتهم الجماعة أو ما كان هناك جماعة إلا أصحاب هذه الرحلة أو هذا المجتمع اللي اجتمعوا فيه، يبقى حكم المسجد باقي. لا بد للناس أن يعمروا هذه المساجد، وهذا الواجب يجب على الجميع. ليس معناه إذا صلى فيه ناس يكفو هذا فرض كفاية، لا، هذا فرض عين على القادر الذي ليس فيه ما يمنعه من الحضور. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يستفاد من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما استحباب البول أو إباحة البول؟
لا،
قائما
هذا يدل على إباحة البول من الواقف، إذا لم يتيسر له أن يبول جالسا، لأنه إذا بال جالسا صار أحرى أن لا يصيبه شيء من الرشاش، والواقف أقرب أن يتطاير الرشاش فيصيب، قد يصيب ظهر الخف الذي سوف يمسح له، والجالس يندر أن يصيبه، لا سيما إذا اتخذ موضعا رخوا أو حركه، وحتى ما يصيبه من البول خاصة الرجل يكون يحفر لها وقع البول على التراب، يحفر موقعا له.
يقول: هل إذا جددت الوضوء ومسحت على الجورب ثم بعد فترة خلعت الجورب هل ذلك ينقض الوضوء ويلزمني الوضوء من جديد؟
نعم، إذا مسح الواحد على الجورب أو الخف ثم خلعه فقد أبطل هذه الطهارة.
يقول: أحسن الله إليكم، هل وضوئي في المسجد في دورات المسجد أكرمكم الله ينقص من أجري لحديث من توضأ وخرج إلى المسجد؟
لا شك أن الانتقال إلى المسجد وأثر هذه الخطأ والواحد على طهارة وحكمه أنه كأنه في صلاة، فالمحدث ليس في صلاة في وقت حدثه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة يعني ممكن نجمعها. يقول: هل لبن الإبل أو حليب الإبل ينقض الوضوء؟ وهذا يسأل: هل مرقة لحم البعير تنقض الوضوء؟ هذا يسأل عن كبد الإبل والكرش والشحم والكلى، هل تنقض الوضوء؟
الصحيح أن الدهون، دهون الإبل لا تنقض الوضوء، تذويب الشحم وما فيه من الدهن لا ينقض الوضوء، وأما بقية اللحم من الأمعاء والبطن والكبد والكليتين والقلب كبقية اللحوم ناقضة للوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا توضأ شخص وبعد الوضوء رأى أن مكانا لم يأته ماء والعضو قد نشف أو قريب ما ينشف، فما حكم ذلك؟
إن كان قريبا من أن ينشف فأرجو أنه يكفيه أن يغسله ويتم غسل ذلك العضو، وأما إذا كان قد نشف نهائيا فليعيد الوضوء.
إذا كان شخص أدرك الإمام في التشهد الأخير وعند تسليم الإمام قام المسبوق يقضي ما فاته وجاء أناس متأخرون فاقتدوا به وصلوا خلفه فكان إماما لهم، هل يجوز ذلك؟
أولى أن لا يجوز ذلك، لأن هذا يرتب تسلسل الجماعة واستمرارها قد يطول، ينتهي هؤلاء ويدخل آخرون مع هؤلاء ثم تتسلسل هذه الجماعة ما انتهى، فلا. لكن لو أن أحد إذا كان أحد قد فعل ذلك أرجو أن الذي مضى مضى لكن لا يتكرر.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن طلاب في الجامعة نجمع المحاضرتين مع بعضهما لكي نخرج مبكرين عن الزحام، ولكن تفوتنا الصلاة في الجامع الكبير في الجامعة ونصليها جماعة في الكلية، هل في ذلك شيء مع العلم أن الجامع الكبير لا تقوم فيه صلاة لا يصلى فيه صلاة الفجر ولا الجمعة؟
ما دام أنه أنشئ مسجدا في الجامعة فالصلاة فيه أولى من أن تصلوا جماعة في ساحة الكلية، هو مسجد. إن كان صلاة الفجر لا يأتي لها أحد، وقد يكون يأتي لها أحد لكن الطلاب كلهم ذهب لمنزله، فينبغي أن يعتنى بالمسجد إلى أقصى ما يمكن. ثم جمع المحاضرتين ينبغي أن يراعى أمر الصلاة، لا يعتنى بجمع المحاضرتين مع غفلة عن تهيئة الوقت الذي تشغل فيه الصلاة.
أحسن الله إليكم. ما رأي سماحتكم في كتاب الشيخ عبد المحسن العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة؟ كتاب الشيخ عبد المحسن العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة، يتكلم فيه عن الألفة بين المؤمنين وعدم التشاحن وعدم رفقا أهل السنة بأهل السنة.
هذا كلام جيد من الشيخ عبد المحسن، ممتاز. وليس معناه أن بعض الناس لا سيما الأقران يكون بينهم وهم كلهم أهل السنة، لو اجتهد هذا يجي آخر يقول لا هذا اجتهاد خاطئ. ينبغي الواحد ما يعيب شيء إلا بعدما يعرف الدليل الذي بموجبه ينبغي أن يعاب، ثم إذا أراد أن يعيب هذا الشيء يتأكد من القائل هل زل نسي، لا يحكم على أنه قد أخطأ وأساء إلى آخره. لابد من التعاون على البر والتقوى.
أحسن الله إليكم. أخت تسأل وهي من استراليا، تقول أخرجتها أمها من البيت وأبوها وافق على ذلك الخروج وهو مسلم لكن فيه تصوف، فعاشت هذه البنت لوحدها بعد فترة خطبها رجل للزواج وكان أصغر منها، فاجتهدت واتجهت إلى أبيها كي يكون وليا لها ولكنه رفض، فاتجهت إلى المركز الإسلامي فاتخذتهم وليا فزوجوها، فهل زواجها صحيح؟
لا أدري لماذا الأب رفض، لا أدري لماذا أعرف. لا شك أن ولي المرأة هو أبوها ما دام موجود وهو يعقل، إلا إذا كانت تصف صفة تمنعه من الولاية أو تحرمه إياها. إن كان هذا الصوفي من القائلين بوحدة الوجود فإن مقتضى وحدة الوجود أن لا يكون الإنسان الشخص مسلما. وحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود هم الذين يقولون ما في الوجود إلا الله، يعني ما لما يقول البسطامي واحد من زعماء أصحاب الوحدة عليه جبة قال ما في الجبة إلا الله إلى غير ذلك، والثاني يقول أصلي لنفسي وناديتها شعر، واحد يحمد ربه لما يبلغ من هؤلاء. مثل هذه الأفكار، وهو آدم منحه الله العقل فسلم نفسه للهوى، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول والدتي كبيرة في السن وتقوم بغسيل الكلى وتنتهي من الغسيل بعد المغرب وتكون مجهدة، فهل يجوز لها أن تتيمم وتجمع المغرب والعشاء لوجود مشقة عليها؟
إذا كان الأمر يشق عليها حقيقة جاز ذلك.
يقول في بلادنا ألبانيا توجد فرقة من الفرق الذين ينسب أصحابها إلى الإسلام، ولكنهم يتوسلون بالأموات ويتبركون بالقبور ويذبحون لغير الله، ولهم تعظيم لعلي رضي الله عنه، وهم فرع من فروع الشيعة العلوية، هل نكفرهم أم لكل واحد منهم حكم خاص؟
لا أدري هل تعرف الشيعة العلوية أنت ولا لا؟ يعني صعب هذا السؤال، من هم هؤلاء الشيعة العلوية؟ هؤلاء الشيعة العلوية هم فرقة من الفرق الباطنية الذين هم على مذهب الفاطميين، ومن هما البهرة الذين في الهند، وهؤلاء يجمعهم ما يقول أهل العلم عن هالنوعية أن ظاهرهم الرفض، يعني تظاهرون بأنهم رافضة. هم أيضا ليس لهم كتاب في علم ولا شيء، وإنما في فقه يرجعون إلى فقه الاثني عشرية إذا احتاجوا إليه. يقول العلماء ظاهرهم يتظاهرون بأنهم مثل الشيعة الاثني عشرية، ولكن باطنهم الكفر المحض ومن ذلك النصيرية اللي في سوريا الذين يزعمون أنهم عليين، هم يسمون أنفسهم علي، يزعمون أنهم يوالون علي رضي الله عنه، ولا شك أن علي رضي الله عنه بريء منهم. وهؤلاء هم الذين حكموا سوريا، تولى الحكم الخبيث الذي يسمى حافظ الأسد، ثم هذا الخبيث الذي هو أبلغ من أبيه بالشر في سوريا، الذي دمر أكثر ما يمكن تدميره في بلاد سوريا، وقتل خلقا كثيرا. ولا شك أن في السابق القتل ما كان يمر النصارى، كان القتل يخص به من ينتمي للسنة، وإن كانت السنة في سوريا في كثير المواقع مدخولة للتصوف، فإن المعروف ابن عربي ذلك الخبيث اللي سمى القطب، وهو ابن عربي الحاتمي، وفيه ابن العربي المعافري، ابن العربي العالم المالكي صاحب كتب الفقه وصاحب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، هذا على مذهب المالكية. وأما هذا فهذا يقول عنه العز بن عبد السلام إنه شيخ نجس لا يحرم فرجا.
حسن الله إليكم. يقول: هل نحن قريبون من زمن ظهور الإمام المهدي؟ يقول: هل نحن قريبون من زمن ظهور الإمام المهدي وما يحصل في القتال في بلاد الشام دلالة على ذلك؟
النبي ما حدده بوقت معين، والحديث حديث المهدي يأتي في وقت الناس ما عندهم ولاية وتتم له البيعة عند البيت، متى يكون الله أعلم. الخبر أنه سيكون لا شك أنه سوف يكون، لكن متى يكون العلم عند الله جل وعلا. وهو أيضا إنما يأتي عندما يكون الشر أكثر. الآن نحن في شر كثير في العالم الإسلامي والغربي والشرقي، فنسأل الله اللطف.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التظاهر في حال استمرت مظاهر التغريب ولم تظهر فائدة المناصحة؟ التظاهر اعتراضا وليس خروجا كما يقول.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ ما ينبغي، وما قبل أن يبلغ الناس ما يحتاجون إليه، مع أنه قال: عليكم بالسمع والطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، لا تنزعوا يدا من طاعة حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم هل هذا التظاهر هذا يأتي تظاهرا سلميا لا يتأذى منه أحد على الإطلاق؟ صاحب الحاجة يقضي حاجته ولا يخشى، صاحب الدكان يفتح دكانه ولا يخشى إلا الله، الخباز يخبز ولا يزاحم أحد، كل هذا منتفي. ثم أيضا ما أرى مظاهرات خاصبة صاحبة في بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا. الصين الشعبية وجدت فيها واحدة مدة يمكن أكثر من 40 سنة، وحصدوا المتظاهرين حصدا في بكين. وهل في روسيا في إيران عندها هذا الشيء؟ لكنها مستهم مسا موجعا، ومع ذلك تفرح أن في البلاد العربية مظاهرات، لأنها لا تريد للعرب فيها عداء، مع التشيع ضد السنة فيها أيضا عداء فارسي ضد الجنس العربي.
حسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا. يقول: طالعتنا الصحف اليوم بصور لعضوات مجلس الشورى وهن كاشفات تحت قبة مجلس الشورى مع الرجال أعضاء مجلس الشورى، هل هذا الفعل مشروع ولا إشكال شرعي فيه، وخاصة أنه تم إقراره من بعض كبار العلماء؟
نعم كيف؟
يقول: ولا إشكال شرعي، هل هذا الفعل مشروع ولا إشكال شرعي فيه، وخاصة أنه تم إقراره من بعض كبار العلماء؟
لا شك أن من أقره منهم فعلى مسؤوليته هو، وما هيئه كبار العلماء لن يصدر منها بيان في ذلك على الاطلاق. ولا شك ان هذا من البلاء للامه. والنبي اخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفيما يتعلق بمثل هذه الامور الواحد يحتاج الى ان يقرا التاريخ الاسلامي، يبدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. هل كان الصحابه اذا اجتمعوا تجتمع كبريات النساء ويكون عظات في مجالسهم؟ خلفاء الراشدين، خلفاء بني اميه، خلفاء بني العباس، حكومة الأندلس اللي صارت أشبه ما يكون بالخلافة حتى صار الحاكم الأموي عبد الرحمن الناصر الذي حكم الأندلس 50 عاما يسمي نفسه أمير المؤمنين، هل اتخذ شيء من هذا؟ لا شك أن هذه من المحدثات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من البدع، يعني عموما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. هذه لم نجدها عنده صلى الله عليه وسلم ولا عند الخلفاء المهديين من بعده. وقالوا إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ لمسلم وكل ضلالة في النار. لكن نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي الأمر الملك عبد الله وإخوانه أن يقفوا على خط يمنع من هذه الرغبات، وأن يحبطوا كيد الساعين لإخراج المرأة ومزاحمتها للرجال في أعمال، وأن تتولى المرأة الأعمال التي تنتج فيها وتنجز، وأن يترك العمل الذي يتولاه الرجال للرجال الذين يتولونه. كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي الأمر لحسن اختيار من يخلفهم في أي عمل، لأن في الحديث أن الشخص إذا ولي على عمل وفيه من هو أولى منه بالعمل لم يزل الناس فيه استفال. ولا شك أن ولي الأمر والله الحمد لا يحقد على الإسلام وليس عدوا للإسلام، ومن أسرة خدمت الدعوة ويدعى له. أيضا مما ينبغي للمسلم أن يحرص أن يدعو ولي الأمر، يدعو له بأن الله يوفقه ويمنحه الثبات على الحق ويمنحه الغيرة على الدين ويمنحه قوة الحزم في مقابلة من يدعون لما يخالف ما كانت عليه البلاد من خير كثير. الإنسان المسلم لما يقرأ في حياة النساء قديم الحديث نجد أن المرأة المسلمة ما جاءت دولة تحكم الشرع في الخاص والعام وظلمت المرأة في جميع الدهور، وإذا وجد ظلم للمرأة وجد ظلم للرجال أكثر. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا وإخوانه ولي عهده لكل خير، ويصرف عنا وعنهم كل شر، وأن يفرحنا عاجل غير آجل بكل ما يعز هذه الملة وينصر الدعوة السلفية النقية، وأن يحبط كيد الذين يسعون لتغريب البلاد لتكون مصطبغة بالصبغة الغربية. فإن الناس لا يفلحون إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا لما سئل النبي عن الفئة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يدفع عن بلادنا كل سوء، وأن يدفع كل سوء عن بلاد المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين في العالم الإسلامي، وأن يرينا عاجلا غير آجل انكشاف الغمة المظلمة والسطوة المؤلمة عن سوريا، وأن يوفق أهل سوريا للرجوع إلى الله بصدق وإخلاص العمل له، وأن يوفق أيضا أهل شرق آسيا لمثل ذلك. وأن يرينا في دعاء في دعاة الفجور والمجون والخلاع ودعاة خلع حجاب المرأة ودعاة خلطها بالرجال في الأعمال أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يكفينا وولي أمرنا كل شر، وأن يثبتنا وإياه جميعا على القول الثابت في هذه الحياة، وأن يحسن خاتمتنا جميعا، إنه مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.